بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يذكر الله عز وجل صفات أهل النار وصفات أهل الجنة، وهكذا الترغيب والترهيب: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. قال الإمام البغوي رحمه الله كما في هذا المختصر: قولوا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، ندخلهم نارا. كفروا، والكفر بمعنى التكذيب والجحود والإنكار بآياتنا، أي ردوا الآيات الشرعية التي أنزلها الله على الأنبياء ولم يؤمنوا بها ولم يصدقوا ولم يعتبروا بالآيات الكونية. سوف نصليهم نارا كلما نضجت، أي احترقت جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها، غير الجلود المحترقة. فإن قيل كيف تعذب جلود لم تكن في الدنيا ولم تعصه، قيل يعاد الجلد الأول في كل مرة، وإنما قال جلودا غيرها لتبديل صفتها، كما تقول صنعت من خاتمي خاتما غيره، فالخاتم الثاني هو الأول، إلا أن الصناعة والصفة تبدلت. يعني كما في عذاب البرزخ يرمى بصخرة في رأسه حتى ينثلق رأسه ويتدهده الحجر ثم يعود رأسه كما كان، فهكذا يعود جلده إلى ما كان عليه في طبيعته ثم يعذب ليذوق العذاب. وعلى هذا الحال أهل النار الذين هم مخلدون فيها من الكفار والمشركين لا يموتون فيها ولا يحيون، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وهكذا من كان مقارفا لذنب ومعصية من المعاصي لا يأمن على نفسه أن يعذب، فإن معنى قول أهل السنة إنه تحت المشيئة ليس معناه أنه ضمان له بالنجاة من النار، وإنما أهل التوحيد يعصمهم التوحيد إذا كان عندهم معاصي يعصمون من الخلود في النار، لكنه لا يأمن على نفسه أن يعذب. فأهل الكبائر من أهل الإسلام لا يأمنون على أنفسهم من الوقوع في النار والتعذيب فيها، فمن عذبه الله فيها ثم خرج بسبب توحيده الله أعلم كم يمكث، الله أعلم كم يمكث. وحديث أبي ذر: أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ليس معناه تهويلا من شأن هذه المعاصي، بل هو تعظيم تفخيم لأمرها، معناه أن مآله بعد أن يعذب إلى الجنة، لكن كم سيعذب الله أعلم. إذا كان الإنسان الآن في الدنيا ما يطيق أن يضع أصبعه ويده في التنور لثواني معدودة. وهذه النار قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليست إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. نار الدنيا لو جمعت كلها ناركم هذه، كل النار لو اجتمعت في الدنيا ليست إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فإذا كان الإنسان لا يطيق الصبر على هذه النار، بل لا يطيق الصبر على الحر، فضلا عن النار، الحر في البلاد الحارة لو انطفأت الكهرباء، انطفأت المراوح، ضاق حال الإنسان، شعر بالأذى في جلده وفي جسده، فكيف بالنار نعوذ بالله. فلهذا المؤمن يخاف على نفسه، كم زلات يقع فيها بلسانه أو بعينه أو بسمعه أو بيده أو بجوارحه أو بقلبه، فلا يأمن على نفسه عقوبة الله. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، هذا في صفات أهل الإيمان، في صفات أهل الصلاة المداومين عليها، إن عذاب ربهم غير مأمون. نسأل الله السلامة والعافية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال ظلا ظليلا كنينا لا تنسخه الشمس ولا يؤذيهم حر ولا برد. من هؤلاء؟ أهل الإيمان والعمل الصالح. ولم يقل إيمان فقط، لأن الإيمان ليس مجرد اعتقاد في القلب أو اعتراف، بل لا بد من 3 أمور في الإيمان: اعتقاد بالقلب، قول باللسان، وعمل بالجوارح. فالذي يقول أنا مؤمن ولا يصلي ما ينفعه هذا الكلام، هذا على مذهب المرجئة، هذا على مذهب المرجئة. يقول أنا مؤمن ولا يبالي في ظاهره بمخالفة الشرع والوقوع في المعاصي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، يجزيهم الله عز وجل بسبب إيمانهم وصبرهم على طاعة الله اجتنابهم لما حرم الله بجنات، جنات عرضها السماوات والأرض، جنات لا فيها مرض ولا فيها هم ولا فيها خوف ولا فيها حر ولا فيها برد يؤذي ولا فيها شيء من منغصات هذه الحياة الدنيا. من دخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا فيها فقر، كل ما تشتهي نفس المؤمن في الجنة يجده، فما أعظمها، فما أعظمه من نعيم. ولهذا شمر لها الصالحون وعملوا لها الأعمال، تجري من تحتها الأنهار، تحت قصورهم الأنهار. وهذه الأنهار قد جاء في الأحاديث أنها ليست كأنهار الدنيا في أخاديد تمشي على ظاهرها، خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة. تقدم معنا في سورة البقرة ما معنى مطهرة؟ طهرة من البول والغائط والحيض وأقذار بني آدم. فالجنة أهلها لا يبولون ولا يمتخطون ولا يتعوطون، طعامهم الذي يأكلونه رشح كرشح المسك. قال مكي بن أبي طالب في تفسير سورة الأعراف قال بلاء من ربكم عظيم أي اختبار من الله لكم، يعني أتى بالتفسير الذي هو، وقيل معناه نعمة عظيمة يعني في إنجائه لهم، فالبلاء هنا يصلح أن يكون نعمة على إنجائهم، ويصلح أن يكون الاختبار فيما تولى منهم فرعون، وهذا كلام طيب. فكيف سيكون يوجه كلمة نقمة؟ لأنه كثيرا ما يوافق تفسير مقاتل بن سليمان، وهذا ذكره عنه. وفي ذلكم بلاء، وفي ذلكم نقمة من ربكم، سيكون معنا إما نعمة من ربكم أي بإنجائكم، أو امتحان وابتلاء من ربكم بسبب سوم، يعني بما يقوم به من سوء العذاب فيهم. هذا الكلام واضح جميل. إلى هنا سبحانك وبحمدك.